أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمة. قالت الثانوية أن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان لا يستندان إلى مبدأ واحد، فهناك مبدأان: مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور. انتهينا في البحث السابق إلى أن الخالق لهذا العالم واحد، ونتيجة هذا الكلام أن المالك والمدبر ورب هذا العالم أيضا واحد، فهو رب العالمين لا رب سواه. في مقابل هذا الكلام، في قبال دعوى أن الخالق واحد غير متعدد، يعني وحدة الخالق بعد وحدة وجود الواجب أو واجب الوجود، في قبال هذه الدعوى توجد دعوى أخرى ذهب إليها جملة من القدماء، وهي دعوى الثانوية، وهي أن لهذا العالم مبدأين، أن لهذا العالم خالقين، خالق مبدأ هو خالق للخيرات، ومبدأ هو خالق للشرور. واستدلوا على ذلك بدليل يبتني على هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى أن في هذا العالم خيرا وشرا، أي أن الوجود ينقسم إلى قسمين: خير وشر. ولعله في النظرة الابتدائية لا يمكن التأمل في هذه المقدمة، لأن الإنسان يرى بالوجدان أنه يوجد في هذا العالم وهو عالم المادة توجد خيرات وتوجد شرور. إذن هذه المقدمة في النظرة الابتدائية يمكن أن يقال غير قابلة للتأمل. إذن الوجود، سلام عليكم، الوجود إما خير وإما شر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الخير والشر متضادان. لماذا؟ باعتبار أنهما أمران وجوديان، لأن مقسم الخير والشر هو الوجود، فالوجود إما خير وإما شر. إذن الشر والخير يكونان أمرين وجوديين وهما متضادان، لأنه من الواضح أنه ليست النسبة بينهما نسبة التضايف، وأيضا من الواضح ليست النسبة بينهما نسبة العدم والملكة أو نسبة النقيضين، لأن العدم والملكة أو النقيضان نتيجة أحدهما لا بد أن يكون عدما، وهنا لا الوجود أمر عدمي ولا الشر أمر عدمي باعتبار أنه مقسمه الوجود. إذن يدور الأمر بين أن يكون من المتضائفين أو من المتضادين، ولا يعقل أن يكون من المتضايفين باعتبار أن تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل آخر. إذن هما من المتضادين الخير والشر، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها لإثبات المطلب أنهما، أي الخير والشر، لا يمكن أن يصدرا من مبدأ واحد، وهذه هي المقدمة المهمة، أن الخير والشر المتضادين لا يمكن أن يصدرا من مبدأ واحد. ما هو دليل هذه المقدمة وهذه الدعوة؟ دليل هذه المقدمة، الإخوة يتذكرون، نحن في مبحث العلة والمعلول في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قلنا أنه لا بد من فرق سنخية بين العلة والمعلول، وقلنا أن المراد من التنقية يعني أن توجد في العلة خصوصية تكون منشأ لصدور هذا المعلول، وإلا لو لم نلتزم بوجود السنخية بين العلة والمعلول، لو لم نقل أن هناك خصوصية العلة، صارت تلك الخصوصية منشأ لصدور هذا المعلول من هذه العلة. الإخوة تذكرون قلنا ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل هو أنه لصح صدور كل شيء من كل شيء، ولصح أن يكون كل شيء معلولا لكل شيء وهو مقالون. إذن هناك مبدأ في بحث العلة والمعلول بيناه، وهو لزوم السنخية بين العلة والمعلول. طب المفروض الآن في المقام أن الخير والشر متضادان، طب مبدأ الخير والشر واحد أم اثنان؟ طب لا يعقل أن يكون مبدأ واحدا. لماذا؟ لأنه لا بد من سنخية بين العلة وبين المعلول. إذن مبدأ الخيرات فيه خصوصية، ومبدأ السرور فيه خصوصية أخرى، ومبدأ السنخية يقول أن هذه الخيرات لا بد أن تصدر من مبدأ من خالق فيه خصوصية لا يكون منشأ إلا لصدور الخيرات، وهذه الشرور أيضا تحتاج إلى علة إلى مبدأ فيه خصوصية لا تصدر منه إلا هذه الشرور. فإذا إن بنينا على مبدأ التنخية فهذا معناه أنه لا بد لهذه الخيرات من مبدأ، ولا بد لهذه الشرور من مبدأ. إلا أن يأتي شخص ويقول نحن لا نشترك التنخية بين العلة والمعلول، يقول يمكن هذا المبدأ أن يكون مبدأ للخيرات وللشرور على حد سواء، ولكن هذا معناه المحذور ذلك، لزوم ذلك المحذور الباطل، وهو صدور كل شيء من كل شيء ومعلولية كل شيء لكل شيء. إما أن يلتزم بمبدأ التنخية كما هو الحق، إذن لا بد من فرض إلهين. فإن قال قائل لماذا تفرضون إلهين، لماذا تفرضون خالقين في المقام، خالق للخيرات خالق للشرور؟ لا، هو خالق واحد، ولكن من جهة من جهاته يكون مبدأ للخيرات، ومن جهة أخرى يكون مبدأ للشرور. فهو خالق واحد ولكنه بجهة من جهاته مبدأ للخيرات، وبجهة من جهاته مبدأ للشرور. الجواب على هذا الكلام هو أنه يلزم الترتب في الواجب سبحانه وتعالى، وقد فرض بسيطا من كل جهة. لا يمكن أن نفترض تعدد الخصوصية وتعدد الجهة في الواجب وفي الخالق سبحانه وتعالى، لأن تعدد الخصوصية يستلزم التركب، يستلزم الإنسان وهو محالون. فيدور الأمر إما إلى إنكار مبدأ التنقية وهو محال، وإما إلى التزام التركب في الواجب في الخالق وهو أيضا محال. إذن يبقى شق آخر، وهو أن نلتزم أن هناك مبدأين للعالم، مبدأ خالق للخيرات ومبدأ خالق للشرور. لأنه إذا أردنا أن نلتزم بأن المبدأ للخيرات والشرور موجود واحد، لا بد إما أن ننكر قانون التنخية بين العلة والمعلول، وإما أن نلتزم بوجود خصوصيات وجهات متعددة في العلة الفياضة، وكلاهما مقالون. هذا هو الدليل الذي أقامه الثانوي لإثبات أن مبدأ الخيرات وجود خالق، وأن مبدأ الشرور وجود آخر وخالق آخر. يقول قال في الثانوية أن في الخير أن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان. إذن المقدمة الأولى أن الوجود فيه خير وفيه شر، فإذن المقسم ماذا؟ الوجود. المقدمة الثانية وهما متضادان، لأنهما أمران وجوديان وليسا بمتضائفين، إذن ينحصر أن يكونا من المتضادين، وهما متضادان. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة ولا يستندان إلى مبدأ واحد. بينا لماذا لا يستندان إلى مبدأ واحد، لأن استنادهما إلى مبدأ واحد إما يستلزم إنكار قانون السلخية وإما يستلزم تعدد الجهة والخصوصية في الخالق، وكلاهما مقالون. إذن النتيجة ماذا؟ فالنتيجة فهناك مبدأان، فهناك خالقان، وليس كما قلتم في الفصل الثالث أن الخالق لهذا العالم واحد لا متعدد. فهناك مبدأان، مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور. هذه هي شبهة الشرور في المسائل الفلسفية أو في المسائل الإلهية. هنا يوجد جوابان عن هذه الشبهة. الإخوة يلتفتون جيدا لأن المطلق في مقدار دقيق يحتاج إلى تأمل. هنا يوجد جوابان عن هذه الشبهة، جواب مأثور عن أفلاطون وجواب آخر مأثور عن تلميذه أرسطو المعلم الأول. في الوهلة الأولى في النظرة الابتدائية الإنسان عندما ينظر إلى هذين الجوابين يجد أن بينهما تخافتا، يعني أن الجواب الأول يشير إلى مطلب وأن الجواب الثاني يشير إلى مطلب. هنا نريد أن نعرف أن هناك جوابين عن هذه الشبهة أو أن هناك جوابا واحدا عن هذه الشبهة، ولكنه كل لاحظ هذه الشبهة وهي شبهة الثانويات ووجود الشرور لاحظها بمنظار غير المنظار الذي لاحظها الآخر. يعني أفلاطون عندما أجاب عن شبهة الشرور كان نظره إلى شيء، وأرسطو عندما أجاب عن هذه الشبهة كان نظره إلى شيء آخر، لا أن نظرهما معا كان منصبا على مركز واحد وعلى شيء واحد. الجواب الأول، الآن نشير إلى الجوابين بعد ذلك يتبين أنه هل يوجد بينهما تهافت أو لا يوجد بينهما تهافت. الجواب الأول الذي أثر عن إفلاطون وهو الجواب المأثور عن إفلاطون، إفلاطون يقول نحن نسلم معكم أن الشر إذا كان أمرا وجوديا في قبال الخير الذي هو أمر وجودي، إذا تمت هذه المقدمة فالمقدمة الثانية والثالثة كلاهما تامة. نحن لا نناقش في الثانية والثالثة. إذا تم لكم أن الشر أمر وجودي كما أن الخير أمر وجودي فنحن نسلم معكم أنهما متضادان وأنهما لا يمكن أن يصدرا عن مبدأ واحد، ولكن أنى لكم أن تثبتوا أن الشر أمر وجودي. نحن نقول أن الشر أمر عدمي وليس بوجودي. طب إذا كان الشر أمرا عدميا إذن لا يوجد بينهما تضاد ولا يوجد شيئان حتى نسأل أنهما لهما مبدأ واحد أو لهما مبدأان. إذا ثبت لكم أن الشر أمر عدمي إذن ليس بشيء حتى يحتاج إلى مبدأ، سالب بانتفاء الموضوع. نحن للشيء للأمر الوجودي نحتاج إلى علة موجدة وإلى مبدأ مفيد، ولكن إذا ثبت أن الشر ليس بشيء ليس أمرا وجوديا إذن لا يحتاج إلى علة. إذن كل ما في العالم إنما هو ماذا؟ إنما هو خير محض، والشرور أمور عدمية يعني أعدام، والأعدام لا تحتاج إلى علة حتى يبحث أن مبدأ الشرور هل هو مبدأ الخيرات أو أن مبدأ الشرور هو شيء وراء مبدأ الخيرات. أفلاطون طبعا، الآن نحن بعد لا ندخل في التفاصيل، فقط بهذا المقدار نكتفي أيضا وبالكتاب. طبعا عندنا دليل عقلي يثبت أن الشر ليس أمرا وجوديا، الآن ما عندنا علاقة بذلك الدليل العقلي الذي أقاموه في محله، ولكن أفلاطون ومن جاء بعده قالوا نحن عندما نأتي ونستقرئ الشرور في هذا العالم نجد أنها جميعا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العدم. لا يوجد عندنا شر هو أمر وجودي، لا يوجد عندنا موجود هو شر بالذات. نحن عندما نضع يدنا على أي موجود فهو ماذا؟ فهو خير بالذات، وإن كانت له شرية فمن باب أنه يؤدي إلى عدم لا أنه هو عدم. لكي يتضح المطلب جيدا يضربون مثال لذلك، يقولون من أوضح مصاديق الشر القتل. إنسان عندما يقتل إنسانا آخر هذا الفعل فعل خير من الخيرات أم من الشرور؟ من الواضح أن القاتل فعل لا يدخل في قائمة الخيرات وإنما يدخل في قائمة الشرور. الآن تعالوا لنحلل هذا الفعل الذي صدر من القاتل لنرى أنه أي جهة من جهاته يكون شرا. واحدة من الجهات التي نحتاج إليها لكي يتحقق القاتل هو قدرة القاتل على أن يستفيد من هذه السكينة أو من هذا السلاح القاف ليقتل ذلك الشخص الآخر. هل أن قدرة القاتل على إنجاز هذا الفعل خير للقاتل أم أنه شر للقاتل؟ من الواضح أنه القدرة بما هي قدرة كمال للإنسان لا أنها شر للإنسان. ومن هنا نحن نصف واحدة من كمالات الإنسان أنها ماذا؟ هي القدرة. واحدة من كمالات الإنسان العلم، كما أن واحدة من كمالات الإنسان هي الحياة. إذن القدرة بما هي قدرة، قدرة الفاعل على الفعل وقدرة القاتل على القاتل، هذا ليس شرا في نفسه بل هو خير في نفسه. الآن نأتي إلى السيف الذي استعمله هذا القاتل وحدة هذا السيف وقاطعية هذا السيف، في أنه استطاع هذا السيف بضربة واحدة أن يقطع رقبة هذا الإنسان. حدة السيف كمال في السيف أم نقص في السيف؟ من الواضح أن حدة السيف كمال في السيف، وإلا إذا لم تكن هذه الحدة والقاطعية موجودة في السيف لما كان هناك فرق بين قطعة من الخشب وبين هذا السيف. إذن النقص والشر أيضا ليس في حدة السيف، لأن حدة السيف كمال للسيف لا أنه نقص. والشاهد على ذلك أنت إذا ذهبت لتشتري سيفا تبحث عن ذلك السيف الذي يكون أشد حدة وأشد قاطعية و أثرا وإلى غير ذلك. إذن نفس الحدة الموجودة في السيف ليست في الشر وليست في النقص، وإنما هي كمال وخير. نأتي إلى المقتول. هنا انفعال رقبة المقتول خير للمقتول أم شر للمقتول؟ هنا لقائل أن يقول لو كان رقبة هذا المقتول من الفولاذ لما أثر فيه السيف. صحيح، هذا لو كانت رقبته من الفولاذ لما أثر فيه السيف، ولكنه كونه إنسان لا بد أن تكون رقبته ماذا؟ قابلة للالتواء وقابلة للانفعال، وإلا إذا لم تكن كذلك فلهذا تجدون أن بعض الناس المصابين بمرض قاف لا يستطيعون أن يحركوا رقبتهم يعتبر مريض ولا يعتبر كمالا له. هذا إذن لا قدرة القاتل على القاتل هي الشر، ولا حدة السيف هي الشر، ولا انفعال رقبة المقتول هي الشر. بعد أين الشر؟ نحن نقول أن القتل شر، بعد من أوضح مصاديق الشر هو ماذا؟ القتل. إذن أين الشر؟ أين المصداق الحقيقي للشر؟ هنا يقول الفلاسفة أن المصداق الحقيقي للشر أن هذا الإنسان في كل آن كان يفاض عليه. أنتم تعلمون أن هناك نحو علقة بين البدن وبين الروح، بين النفس. هذه العلقة بين البدن وبين الروح، هذه العلقة حادثة أم قديمة؟ حادثة، فتحتاج إلى مبدأ مفيض، تحتاج إلى محدث. هذا الذي المبدأ المفيض والمحدث لهذه العلقة في كل آن الآن، هل أن فعله يتوقف على تحقق الشرائط في المفاض عليه أو لا يتوقف على تحقق الشرائط؟ نعم، أنت لا تجد إفاضة هذه الروح على الحجر، وإنما تفاض هذه الروح على من؟ على من استكمل شرائط خاصة، عند ذلك يفاض عليه الروح. من الشرائط التي لا بد من توفرها لكي يفاض تفاض الروح في كل آن آن على البدن وتحت العلقة، هو أن تكون هذه الرأس فوق البدن. أما إذا لم تكن هذه الرأس فوق البدن فلا تفاض. يعني في الآن الأول الرأس كان على البدن يفاض الروح، في الآن الثاني الرأس على البدن يفاض الروح، في الآن الثالث الرأس ليس على البدن، اختلت بعض الشرائط. هذه الشرائط القابل، ها مو الفاعل، الفاعل يريد أن يفيض الروح، وهذه العلقة بين البدن والروح، ولكن الشرائط في القابل غير موجودة. فلهذا لا تجدون أن الحجر هل يفاض عليه الروح؟ لا. لماذا؟ لنقص في القابل أم لنقص في الفاعل؟ الفاعل تام الفاعلية، الواجب سبحانه وتعالى تام الفاعلية، وما كان عطاء ربك محظورا. قب لماذا لا تفاض الروح الإنسانية على الحجر على الخشب؟ لأنه لا تتوفر فيها تلك الشرائط. لماذا لا تفاض الشجرية على البذرة الموجودة في المحل في المحل الكذائي؟ لأنه لا بد أن تكون في الأرض ضمن شرائط خاصة حتى تفاض عليها الصورة الشجرية. من الشرائط الخاصة التي لا بد من توفرها لكي يفاض الروح على البدن وهذه العلقة تبقى محفوظة، ما هو؟ أن تكون هذه الرأس على هذا الموضع الخاص من البدن، وإلا لو انقطعت هناك تنقطع الإفاضة. فالشر إذن ما هو؟ نتيجة بحسب التحليل الشر ما هو؟ هو عدم الإفاضة. لماذا لم تفض الروح؟ لماذا لم تتحقق الإفاضة؟ باعتبار أن واحدة من الشرائط عدمت. بسبب من؟ بسبب فعل هذا الإنسان الذي هو قطع هذا الرأس. إذن حقيقة الشر عندما حللناها في عملية القتل، حقيقة الشر هو ماذا؟ عدم الإفاضة، عدم الإعطاء، مو إعطاء شيء. لو كان في الشر يحصل عطاء شيئين كان أمرا وجوديا، ولكنه في واقع الأمر الشر حقيقته ماذا صار؟ عدم الإعطاء، مو إعطاء العدد. ولكن العرف يتسامحون فينسبون الشر إلى من؟ إلى القاتل. يقولون قام بفعل، هذا الفعل هو فعل شر، مع أن القاتل لم يقم بفعل هو فعل الشر، وإنما سلب المحل لكي يفاض عليه الروح. هذا الروح كان يفاض في كل آن آن، فهو سلب هذه القابلية من المحل، عند ذلك لم يفاض الروح. بلي لا أبدا. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة على أنك تستطيع أن تفعل الأعمال الحسنة، وأنت استعملت هذه القدرة في غير ما يرضى. أنا بدي أقول إعطاء القدرة، إعطاؤك القدرة خير أم شر؟ أنت لا أحسنتم. إذن نفس القدرة هي ماذا؟ هي خير، ولكنه إذا استعملت في هذا المجال عند ذلك مو هي تكون شرا، وإنما تكون سببا لحصول ماذا؟ لحصول شر من الشرور. بلي قبل عد إعطاؤك الوجود أيضا شر، باعتبار أنه يعطيك الله سبحانه وتعالى الوجود، فلو لم يعطيك لم تحصل. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الموجودات قام بفعل شر، لا نتيجته لتخرجون من اللازم، لازم كلامكم هذا أن أحسن. إذن الله سبحانه وتعالى لو لم يوجد عالم الإمكان لكان أفضل، هذا معناه نتيجة الكلام. لو لم يوجد الله سبحانه وتعالى العالم، يعني عدمه كان خير من وجوده، مع أنه ليس الأمر كذلك بالبداهة. محول شيخا محول بالبداهة، إعطاء الوجود خير وعدمه شر. بل بل قدره بشكل سلاح ذا حدين يمكن ان تستعمله في طاعه الله سبحانه وتعالى فتدخل الجنه، ويمكن ان تستعمله في معصيه الله فتدخل الجنه. نفس الكلام نفس. فليش انا ما قلت باعتبار المقدمات، يعني انت باعتبار اصل حقيقه الشر ما هي الان. احنا بحسب التحليل احنا حللنا لكم، اذا تعبتكم مناقشه وكان بينت المناقشه، احنا الان بينا لكم ان القدره القاتل على الفعل شر، مو شر. القدره القاتل على الفعل ليس شر، حده السيف شر وليس شر، انفعال رقبة المقتول شرون وليس شرون، كله كمال. لعد اين الشر؟ طب احنا في القتل لا يوجد عندنا شيء اخر، عندنا قدرة القاتل وحدة السيف وانفعال رقبة المقتول. اكو شيء اخر بعد عندنا في عملية القتل؟ بلي هام. وانا اقول لانه صار سببا في عدم افاضة الخير من الله سبحانه وتعالى، هذا سبب الشرير. يعني هذا الإنسان لو لم تنقطع رقبته لكان في الآن الذي بعده أيضا تفاض عليه الروح. فالشرية صار ففعل هذا زي فعل القاتل صار سببا في ماذا؟ في عدم الإفاضة. وهذا معناه أن العالم، أوضح المطلب أكثر، العالم عالم التزاحم. أنت لو نظرت إلى الفعل بما هو فعل خير في نفسه، ولكن لو نسبته الى فعل اخر لانه صار سببا في عدم شيء اخر فيكون هذا الفعل ماذا؟ شرا. لا باعتبار ان الامر الوجودي شر، بل لان هذا الامر الوجودي ادى الى ماذا؟ الى عدم، والعدم شر. فاذا الوجود خير بالذات والعدم شر بالذات. احنا لا يوجد عندنا وجود شر بالذات، ولا يوجد عندنا عدم خير بالذات. عندنا وجود خير بالذات وعدم ماذا؟ شر بالذات. ولكن هذا الوجود الذي هو خير بالذات في بعض الاحيان يكون سببا في تحقق ماذا؟ في تحقق عدم الذي هو شر بالذات. ونحن بحسب التحليل وصلنا إلى أي نتيجة؟ وصلنا إلى نتيجة أن القاتل هو ماذا؟ هو عدم الإفاضة. طب هذا عدم الإفاضة كان فيها سبب أم لا؟ نعم سببها خير بالذات، ولكن حيث أنها أدت إلى عدم فينسب إلى الفعل أنه شر من باب نسبة المسبب إلى سبب. وإلا في واقع الأمر هذا الفعل ليس شراً بالذات، ولكن حيث أنه أدى إلى عدم فيقال عرفاً أن فعله شر. طب نتيجة المقام ما هي؟ نتيجة المقام أن الشرورات ليست وجودات حتى يبحث عن أن لها مبدأ أو ليس لها مبدأ. وإذا كان لها مبدأ فمبدأها مبدأ الخيرات أو أن مبدأها شيء، فهي سالبة بانتفاء الموضوع، لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى علة. الذي يحتاج إلى علة ويحتاج إلى مبدأ هو ماذا؟ هو الأمر الوجودي. وأما الأمر العدمي فليس بشيء حتى يحتاج إلى مبدأ مقير وإلى علة مقيرة. هذه كلها خير حسنا. بلي انتو اي مثال دي ذهنكم ينجي اضربوه احنا نحللكم يا سيدنا مولانا. لا واضح احنا في الفلسفة عرف شيء مطلب فلسفة مطلب اخر. انت تقول العقرب بعد شر بالذات. خب شر لمن؟ لي لو لنفسه. احسنتم جيد. فاذا لنفسه خير هو، إذا هو له ولنفسه ولأولاده وللسم الذي يملكه شر أم خير؟ خير بالذات. الآن متى يكون شرا؟ إذا أدى إلى عدم حياتي، لأنه عندما تلدغني حية أو عقرب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم حياتي أو يؤدي إلى فقد سلامتي. في النتيجة إما هو عدم كمال أول وإما هو عدم كمال ثاني. فأنت إذا نظرت إلى الوجود فهو خير بالذات ولا شر فيه، وإذا وجدت شرا فهو عدم بالذات ولا خير فيه.
ولا وجود فيه. فإذا تبين أن الشرور ما هي؟ أعدام. وكم قد ظل من قال بأحرمان، بيزدان أو أحرمان، حكيم السجواري يقول والشر أعدام، وكم قد ظل من قد قال بيزدان أو أحرمان، الذي يقول بإلهين العالم. إذن الشر حقيقته عدم. قل إذا كان الشر حقيقته عدم، إذن ليس بأمر وجودي حتى يحتاج إلى مبدأ. الذي يحتاج إلى مبدأ هو من؟ هو الأمر الوجودي. والشر ليس بوجود حتى يحتاج إلى مبدأ. فإذن بلي قلت لكم أخر بينت، ولكنه أنت تستطيع أن تكون سببا في تحقق بعض الأعدام، يعني بعض الشرور. الشر هو عدم، ولكن السبب الذي يؤدي إلى هذا العدم بيدك تحت قدرتك واختيارك. القاتل هو أمر ماذا؟ القاتل عندما نقول شر، هذا الشر أمر عدمي، ولكن مقدمات تحقق هذا الأمر العدمي تحت اختيارك أم لا؟ تحت اختيار الإنسان، ونحن نعاقب على هذه المقدمات التي نهيئها لأنها تؤدي إلى عدم حياة إنسان. وإلا عند ذلك ما كان يتضح المراد من الآيات المباركة التي قالت الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما يسبق عليه شيء أنه ماذا؟ حسن جميل. لماذا؟ لأن الشرور ليست بأشياء. إذن لا يقال لنا كيف تقولون أن كل شيء في العالم حسن وتوجد هذه الشرور. الشرور ليست بأشياء حتى يسبق عليها أنها حسنة أو ليست. أنا بدي أقول الشرور أعدام أساسا، ليست بشيء حتى تعاقب عليها. الشرور أعدام. حتى مثلا تعالوا إلى المعصية، بعد هذه أوضح مصادق الشرور. من أوضح مصادق الشر هو ماذا؟ المعصية، لأنها بعد تدخل النار، ومن تدخل النار فقد أخزيته. بعد أكو أوضح مصادق المعصية، ماذا تؤدي؟ ما هو أثر المعصية؟ شخص يذهب ويشرب الخمر، أو نعوذ بالله شخص يذهب ويزني. أنت لو نظرت إلى عملية الزنا، قدرة الفاعل على هذا الفعل شر؟ اللذة الذي يلتذها هذا الإنسان شر؟ لا. وإلا لو كانت هذه شروط، وفي النكاح أيضا لا بد أن تكون شروط، فشنو الفرق بينهما؟ لماذا صارت هناك حسنات ولكن هنا صارت شروط؟ بعد أين؟ أنت نقول أن الزنا معصية وهي شر. لماذا؟ باعتبار أنها تقف أمام الإنسان لتكامل ماذا؟ قدرته العاقلة فقط، مانعة عن التكامل، فهي تؤدي إلى عدم شيء لا أكثر. يعني هذا الإنسان لو لم يفعل هذا الفعل لتكامل عنده شيء آخر، ولكن حيث قام بهذا الفعل أدى إلى عدم التكامل. فهذا الفعل هو بمقدماته بما هو فعل كل شيء فيه حسن. هذا الإنسان الذي يأكل الحرام، يأكل مال الغص أو يأكل مال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. نفس الآكل شر؟ لا. التذاذ الآكل شر؟ لا. بعد ماذا شر؟ أين الشر؟ أين الشر؟ وكل كمالات الشر في أن هذا الأكل يؤدي إلى عدم تكامل الإنسان، يؤدي إلى عدم الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، لأن الهدف الأسمى للإنسان هو القرب الإلهي. وحيث أن هذا الفعل يؤدي إلى عدم القرب، إلى عدم التكامل، فصار شرا. أساساً ليس الشر بشيء حتى نعاقب عليه. نعم، مقدمات هذا العدم التي هي أمور وجودية، هذه أمور إذا نظرت إليها في نفسها فهي أمور خيرة، كلها خيرة قطعا. مولانا قطعا وجود الشيطان يكون خيرا، لولا الشيطان لما عبد الحق سبحانه وتعالى. أحسنتم جهنم أيضا. فلهذا القرآن الكريم، هسه احنا ما نريد ندخل بذاك البحث، بلى 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 مولانا، القرآن الكريم بل وجود جهنم، لولا جهنم أساسا لما عبد الإنسان. كثير بل أعم الأعم الأغلب من الناس إنما يعبدون الله خوفا من ناره، وإلا إذا ما كنا أساسا عبادة ماكو، تكامل ماكو في الإنسان. فلهذا أنت تجد في القرآن الكريم، طبعا هذه المباني تصورون هذه من ابتكارات الفلاسفة، لا هذه كلها في القرآن، ولكن مع الأسف الشديد أنه لم يعطى القرآن حقه. أنت تجد في سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى عندما يصف ماذا؟ يصف الجنة والنار، يقول الجنة هكذا فيها كذا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم يقول شواظ من نار من نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي النار فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي نعم النار نعم، القرآن يقول نعم هذه، يعني كما يقول للجنة نعم يقول للنار ماذا؟ نعم، بنفس اللسان على حد واحد. كيف هناك في باب الجنة عندما يصف الجنة ونعيم الجنة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول للجن والإنس أن هذه النعم كيف تكذبون بها، عندما يصف النار وأهوال النار يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فشو التوجيه لله؟ وطبعا هذه نعم، لو نظرت شيخنا انتو اخر انا بعض الاحيان اعد من اصيح اقول برجيل اخوي يعتذرون علينا، خل اكمل المطلب خدمتكم، احنا اليوم اعطيناكم اكثر مما ينبغي، فلهذا احنا ما اعطينا مجال سيدنا، اعطينا مجال لانه حساسية المسألة خلينا نقف عند المسألة. فلهذا انت اذا نظرت الى الجنة بما هي جنة وقايستها إلى النار بما هي نار تقول الجنة خير والنار ماذا؟ شر. أما لو نظرت إلى النظام الكل النار خير أم نار شر؟ خير، لأنه هذا النظام لو لم يكن فيه نار لكان نقصا. يعني الآن مثال آخر أجيبكم، هذا مثال عرفي ومتعارف عندنا، الإنسان عندما يبني بيت، طب انت لو قست هذا البيت وجدت فيه غرفة انسان يطالع فيها، وغرفة يستقبل الضيوف فيها، وغرفة ينام فيها، وغرفة يضعها مسجد للصلاة، لعله يضع واحدة من غرفه مسجد للصلاة، طب يقيس هذا المسجد هذه الغرفة التي وضعها مسجد للصلاة يقيسها الى التواليت اللي خلاها في البيت، طب هذا خير ذاك شر ام كلاهما خير؟ ايهما؟ لا هما خير، يعني على حد سواء المسجد والتواليت، سموا على حد سواء، خلاص احسنتم شوفوا اسمحوا لي، ولكن لو بنيت بيت ما فيه تواليت كامل لو ناقص، فإذا تبين انت اذا نظرت الى البيت تقول تجد انه كما يحتاج الى مسجد ومكان للمطالعات يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى مكان ايضا للتواليت. اما اذا نظرت الى اجزائه جزء لقسمته الى جزئين تقول هذا خير وهذا ماذا؟ هذا طاهر وهذا نجس. خب اذا نجس لماذا اوجدته؟ السؤال اخر، هذا نجس هذا وانت ايضا تريد ان تتطهر منه وايضا تتحذر منه، تقول لماذا اوجدته في البيت؟ تقول لانه اذا لم اوجده البيت ناقص. عالم الماده مولانا نسبته الى كل العوالم نسبه التواليت الى البيت الكامل، يعني لو لم يوجد، اسمحوا لي يا سيدنا، لو لم يوجد هذا العالم يعني عالم المادة لكان العالم عالما ناقصا. فإذا أنت إذا نظرت إلى العالم ككل تجد أن هذا الجزء من العالم يعني عالم الإمكان وهو عالم المادة إن لم يوجد فهو نقص، أما لو قايست بين هذه العوالم تجد هذا خيرا وهذا ماذا؟ شر. فإذا في نهاية المطاف النتيجة التي نأخذها أن الشرور أعدام، فإذا صار الشر عدم والعدم لا يحتاج إلى علة حتى نبحث أن علته أو أن مبدأه هو مبدأ الخيرات أو أنه مبدأ الأرض. تفضل سؤالكم فيه مو تبرير، أنا ما أريد أبرر وجود الشيطان مولا، من الشيخ البهائي يقول وجود الكافر ايضا خير، ثم يعلل ذلك يقول لولا وجود الكافر لما حصلنا على درجة الشهادة والجهاد في سبيله حتى نصل الجنة. الشيخ البهائي عدفت بحث هواي مناسب لطيفة في كتاب الأربعين لعله، يقول بأن هذا الذي نراه كافر شر كذا هذه في النتيجة خيرات هذه، لأنه إذا ماكو كثرة في العالم أنا شلون جهاد في سبيل الله أسوي؟ أكو مجال؟ الله سبحانه وتعالى يقول الجهاد في سبيل الله ثوابه كذا ثوابه كذا ثوابه كذا إلى آخره، كثرة ماكو في الدنيا، أنا شلون أسوي؟ صحيح أم لا؟ بني؟ أي بني؟ قلنا مو شر بعضكم، مو شر، إذا هذا رجعت إلى أن الكافر شر، الكافر أي جهة منه شر ولا؟ نجي إلى الكافر، الكافر أي جهة منه شر؟ وجوده شر؟ لا، وجوده لنفسه ولعياله ولأطفاله ولمجتمعه ولكثير من الناس خير. لعد الشر وين؟ أحسنتم، فإذا لأنه عدم كمال أدى إلى وإلا بما هو وجود فهو خير بالذات. أحسنتم، وهذا الذي نقول أنه إن نظرت إلى وجوده فهو خير بالذات، أما إن نظرت إلى أنه يؤدي إلى عدم فهو ماذا؟ فهو شر، ولكنه شر بالعرام لا شر بالذات. فكل موجود فهو خير بالذات، وبعض الموجودات بما أنها خير بالذات قد تكون شرا ماذا؟ بالعرض. وكل عدم، بس هذه بعد الطرف الثاني لا تسألون بحث في مكان آخر، وكل عدم فهو شر بالذات، وبعض الأعدام خير بالعرض. بس هذه بعض الأعدام كيف تكون خيرا بالعرض؟ بعد إن شاء الله موكول إلى الجزء السابع من الأسفار، هناك يبين أنه أساسا الوجود خير بالذات، والشر الوجود خير بالذات، والعدم شر بالذات. فإذا وجدت وجودا فيه شر أو عدما فيه خير فاعلم أنه بالعرض لا أنه بالذات. واضح هذا المطلب؟ مهم الإخوة، أريد هذا يحظموها، يعني الآن يحون يتأملون وفي ذهنهم أي مثال فليأخذوه هاي الجزئيات في العالم، يعني الزلزلة. طب أنتم اللي درسوا الزلزلة أو درسوا الفيضانات قرون، هذه شروط بعدها ما بها شيء، بس ليش نروح للزلزلة والزلازل إلى آخره؟ نأتي إلى الأمراض. الأمراض شر أم خير بالذات؟ ماذا تقول؟ شر بعد، شر بعد، واضح. طب الآن نسأل منكم أن الجرثومة لنفسها شر؟ هذه الجرثومة التي تؤدي إلى مرضي لنفسها شر، بل هي تتغذى وكمال لنفسها، لعد متى تكون شرا؟ لأنها تؤدي إلى عدم سلامتي فقط، وإلا في آخر مصر، وإلا لو لم تؤدي إلى عدم سلامتي لكانت خيرا بالذات. فإذا هي خير بالذات، ولكن لأنها في بعض الأحيان تؤدي إلى عدم وهو عدم سلامة الإنسان فهي شر، ولكنه شر بالعراض لا شر بالذات. هذا أولا. وثانيا، أساسا بالله عليكم، لولا الأمراض في هذا العالم هل تكامل علم الطب عند الإنسان إلى هذه إلى هذا الحد؟ أو كان الإنسان يعيش بدائيا من الناحية الصحية قبل 5000 و10000 سنة؟ أي منهما؟ بلي؟ ها، هنا يأتي بحث، هنا يأتي بحث، وهو أنه هل يمكن أن يوجد عالم المادة ولا أمراض فيه؟ بعد هذا بحث آخر، وهو أنه الأمراض ونحو ذلك من الأمور هذه من ملازمات عالم المادة التي لا تنفك عن عالم المادة. فإن أردت عالما لا توجد فيه هذه الأشياء بعد مو عالم المادة. فإن قلت خب لماذا خلق عالم المادة؟ يأتي المثال الذي ذكرنا، أساسا لو لم يوجد عالم المادة لكان هذا العالم ناقصا. من ملازمات عالم المادة وجود هذه الأشياء. فأجوبة كثيرة أكو لهذا المطلب، يعني أولا هو خير بالذات وشر بالعرض، وثانيا أن هذا الشر بالعرض يكون منشأ لخيرات كثيرة، لأنه يكون منشأ لتقدم الإنسان لتفاقل الإنسان. وإلا لولا هذه الزلازل ولولا هذه الفيضانات واقعا بالله عليه كانت تحصل هذه السدود وهذا التقدم في العلوم العمرانية كانت تصير وما كان يحصل. فإن قلت خب أساسا الله سبحانه وتعالى لماذا أوجد عالم المادة ونظام عالم المادة على نحو توجد فيه زلازل؟ الجواب أن هذه بعد من ملازمات عالم المادة. عالم المادة بلا زلازل مو عالم مادة، عالم المادة بلا أمراض مو عالم مادة. عالم المادة بلا اختيار للإنسان مو عالم مادة، اسم عالم ملائكة. يعني هذا معنى أنه لماذا لم يخلق الإنسان ملكة؟ هو الله خلق ملكة، كان يريد أن يخلق إنسانا. هذا عندما تقول الله سبحانه وتعالى لماذا أعطاه القدرة على المعصية؟ يعني كان يجعله مثل من؟ يجعله مثل الملائكة. يعني لماذا لم يجعل الإنسان ملكا؟ مولانا خلق الملك، الآن يريد أن يخلق شيئا وراء الملك وهو الإنسان. فإن قلت هنا حصلت أني سؤال آخر، أصلا لماذا أوجد الإنسان؟ هنا نأتي إلى ذلك النظام العام، نقول بأنه لو لم يوجد في هذا الكون في عالم الإنسان موجود له هذه القدرة، كان النظام نظام ناقص، والنظام نظام كامل، مع أنه تصدر من هذا الموجود شرور كثيرة، يكون سببا لشرور كثيرة. بعد نفس المثال الذي قررته إلى هذا، يقول وعن أفلاطون في دفعه، هذه وحدة من الشبهات الأساسية لإنكار المبدأ. يعني جملة من الماديين الذين أنكروا الواجب وأنكروا الله سبحانه وتعالى قالوا لو أن هذا العالم فيه خالق لماذا أوجد هذه الشروط؟ لهذا تجد أن الشهيد مطهر رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب العدل الإلهي وتعرض لهذه الشبهة هناك بنحو مفصل، وهي مسألة الشروط في العالم. إن هذه إحدى الأسباب التي أدت إما إلى إنكار العلة الفاعلية وإما إلى إنكار العلة الغائية. قالوا هذا العالم له خالق ولكن عمله فعله عبث، لا حكمة فيه ولا نظام. ثم جاءوا إلى هذه الأمثلة الجزئية وبيّنوا لو كان هذا لو كان هذا الخالق حكيما في فعله وخلقه فبلماذا أوجد الشروط؟ في هذا احنا وقفنا عندها، ان شاء الله اكثر نزيدها تفصيلا ان شاء الله في نهاية الكتاب. وعن أفلاطون في دفعه أن الشر عدم، هذه مناقشة المقدمة الأولى. فإذا ناقشنا المقدمة الأولى تنتهي المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية كانت تقول أن الخير أن الشر والخير ماذا؟ متضادان. تبين بعد مو متضادين، وإنما يرجعان إلى ماذا؟ يرجعان إما إلى النقيضين وإما إلى العدم والملكة. بعد هذا بحث آخر لا ندخل فيه، إما إلى النقيضين وإما إلى العدم والملكة. خب إذا رجع إلى النقيضين أو إلى العدم والملكة في النتيجة الشر يكون عدم، والعدم لا يحتاج إلى مبدأ، فتنتفي أصل الشبهة وهو أنه كيف يمكن أن يكون هناك مبدأ واحد للخيرات والشرور معا، والعدم لا يحتاج إلى علة سيارة. عدم الاحتياج لماذا؟ يعني سالب انتفاء الموضوع، لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى علة، والعدم لا يحتاج إلى علة فياضة، بل علته عدم الوجود. هذا من قبيل ما ذكرنا إذا تتذكرون أن عدم العلة علة لعدم المعلول، قلنا بأن هذا فيه تسامح، وإلا عدم المعلول ليس بشيء حتى يحتاج إلى عدم العلة. ولكن حيث أن بين العلة والمعلول هناك علاقة وهناك ترتب، كأنه أيضا هناك ترتب بين عدم العلة وعدم المعلول، بل علته عدم الوجود. وقد بين الصغرى، الكبرى مسلمة وهي أن العدم لا يحتاج إلى علة، ولكن الصغرى مهمة وهي أن الشر عدم. يعني القياس مركب من هذا الشكل، الشر عدم هذه الصغرى، وكل عدم لا يحتاج إلى علة هذه الكبرى، إذن الشر لا يحتاج إلى علة هذه النتيجة. المهم إثبات الصغرى، وإلا الكبرى واضحة، لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى علة. قال وقد بين الصغرى بأمثلة جزئية كالقاتل الذي هو شر مثلا، من الأمثلة هذه. فإن الشر ليس هو قدرة القاتل على القاتل، فإنه وهذه الضمير فإنه على من يعود، تمام، ولكنه ذكرها، لا بد أن ينبغي يقول فإنها، ولكن ذكره باعتبار الخبر، باعتبار أن الخبر كمال مذكر فذكره بهذا اللحاظ. فإنه كمال له، ولا حدة السيف مثلا وصلاحيته للقاطع، فإنه أيضا كان ينبغي أن يكون فإنها لأنه يرجع إلى الحدة، فإنه كمال في السيف، ولا انفعال رقبة المقتول من الضربة، فإنه هذا بعد صحيح يعود على الانفعال، فإنه من كمال البدن قبلة الشرعي. قال فلا يبقى للشر إلا بطلان حياة المقتول بذلك. والبطلان يعني أمر عدمي، يعني عدم إفاضة الروح بعد أن كانت تفاض آنا فآن، وهو أمر عدمي. وعلى هذا القياس في سائر الموارد. هذا الجواب الأول الذي ذكره أفلاطون لدفع الشبهة. الجواب الثاني مخبئ.